بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. الحضانة بالفتح والكسر، حضانة وحضانة، مشتقة من مصدر حضنت الشيء أو الطفل، حضانة أو حضنا بالفتح حضنا وحضانة. والحضن هو الجنب، هناك جنبان، فكون المرأة تأخذ الطفل إلى جنبها فهي امرأة حاضن. وشرعا قال: هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. الطفل لا يعرف مصلحة نفسه، فجاءت الشريعة بأمر الحضانة لتحصيل مصالح الطفل ودفع الضرر عنه. حفظ الطفل عما يضره، يدفع عنه الضرر ويجلب له الخير والمصلحة، سواء كان في دينه أو في أخلاقه أو في بدنه، فهذه هي الحضانة. قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. الحضانة واجبة، لأنه بترك الحضانة يهلك الطفل ويضيع. والله سبحانه وتعالى هو القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحضانة واجبة لصاحب الحق، يعني حضانة واجبة عليه وحق له. الحضانة واجبة عليه على المستحق، وفي نفس الوقت هي حق له. متى تكون حقا له؟ إذا وجد المنازع. إذا وجد المنازع، مثلا الأبوان، الأم تريد الطفل والأب يريد الطفل، فينظر أيهما أحق، فهنا الحضانة حق للمستحق. ومع عدم وجود المنازع فالحضانة واجبة، إذا كانت الأحق بالحضانة هي الأم وليس هناك من ينازعها وتريد أن تتخلى عن حقها بدون وجود من يقوم بحق الطفل من الحضانة، فهنا الحضانة واجبة على الأم أو واجبة على الأب أو واجبة على من هو مستحق لها، كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. الحضانة إنما تكون للطفل وللمعتوه وللمجنون. الحضانة تكون للطفل قبل بلوغه وللمعتوه. من هو المعتوه؟ الذي فيه خفة عقل ولم يصل إلى حد الجنون. وأيضا للمجنون، الآن صار المعتوه وسطا بين العاقل والمجنون. الحضانة تكون لمن؟ هذا الباب، باب الحضانة لمن؟ للصغير قبل بلوغه. وللمعتوه، من هو المعتوه؟ الذي عنده خفة عقل لكن لم يصل إلى حد الجنون. وللمجنون، هؤلاء ثلاثة. قال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 7. من الأحق بالطفل إذا كان دون 7 سنين، دون 7 سنين؟ يقول: الأحق بالحضانة هي الأم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا لم يكن هناك مانع في الأم. من الأحق بالحضانة في الطفل ذكرا كان أو أنثى إذا كان دون 7 سنين، وإنما قيدوه ب7 سنين لأنه السن الذي أمر الولي بأمر الولد فيه بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. ولأن الغالب في هذا السن في سن 7 سنين أنه يكون مميزا، هو سيأتي أن التخيير يعني في هذا. قال ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إذا كان دون 7 سنين، إن كان الطفل ذكرا أو أنثى دون 7 سنين فالأحق به أمه بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الأم أشفق عليه وأرحم به وأعرف بمصلحته وأدرى بأكله وشربه وتغذيته وتنويمه وتنويله وما يحتاج إليه، فهو في هذا السن من سن الطفولة إلى 7 سنين الأم أرحم وأشفق وأدرى بمصالحه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بشرط أن تكون الأم من أهل الحضانة ولا يكون عندها مانع، وسيأتي ذكر الموانع إن شاء الله. قال فإذا بلغ 7، قبل هذا الأم أحق بالحضانة إن كان دون 7 سنين يستمر حقها إما أن يصل إلى 7 سنين أو أن تتزوج قبل ذلك، فإن تزوجت سقط حقها من الحضانة، إن تزوجت سقط حقها من الحضانة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا بطني كان له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود وأحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم وسنده حسن، فهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالأم أحق بولدها ما لم يبلغ 7 سنين إلا إذا تزوجت، إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، وكون حقها يسقط بالحضانة بالزواج هذا قول جماعة من السلف، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وطائفة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. وهل يسقط حقها بمجرد العقد أو بالدخول؟ هل يسقط حقها من الحضانة بمجرد العقد أو بالدخول؟ فيه قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يسقط حقها بمجرد العقد عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي، ويحصل الزواج بمجرد العقد، وهذا قول الشافعي وأحمد على الراجح عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يسقط حقها إلا بالدخول، لأنها حينئذ تنشغل بزوجها الآخر. ظاهر الحديث أن حقها يسقط بمجرد العقد، لأنها حينئذ صارت متزوجة وتبدأ تستعد بالقيام بأمور الزواج الثاني. فالحاصل أن المرأة الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، والعلة في ذلك أن إذا تزوجت صارت منافعها وأوقاتها مصروفة إلى زوجها الثاني، وتنشغل في الغالب عن زوجها عن ولدها، وأيضا لما يحصل من المنة على الرجل حينما يربى ولده عند رجل آخر. فجاء الشرع أنت أحق به ما لم تنكحي، الأم أحق من الأب بالولد، لكن إذا تزوجت انتقل الحق إلى الأب، لأن الأم تنشغل وتصرف أوقاتها ونافعها لزوجها ولما يحصل من المنة على والد الطفل إذا تربى في بيت رجل آخر أجنبي. هذا الذي يدل عليه الحديث. هناك مذاهب أخرى، منهم من يقول الأم أحق بالولد مطلقا ولو تزوجت، ويضعفون يعني منهم ابن حزم رحمه الله يضعف هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الحديث سنده حسن، فالراجح هو القول الأول أن المرأة أحق، الأم أحق بولدها حتى تتزوج. قال فإذا بلغ سبعا، يعني إذا ميز، قد يحصل التمييز بخمس سنوات أو في ست سنوات أو في سبع سنوات، وقد لا يحصل إلا في الثمان أو في التسع سنوات، لكن جعل العلماء سن السبع هي الضابط، لأنه السن الذي في الغالب يكون الولد فيه مميزا في بلوغ سبع سنوات، لما تقدم حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ولأنه الغالب يحصل فيه التمييز. فإذا بلغ سبعا، الآن انظروا ما شاء الله ترتيب واضح، من الطفولة إلى سبع الأم أحق بطفلها بالحضانة ما لم تتزوج، أما إذا تزوجت سقط حقها. أما إذا بلغ سبعا قال فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار. إن بلغ سبعا ينظر هل هو ذكر أو أنثى، فإن كان ذكرا قال يخير بين أبويه فكان مع من اختار، وهذا القول هو الراجح. هناك أيضا أقوال، وهذا القول هو الراجح، القول بالتخيير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا قد سقاني من بئر ابن أبي عنبة ونفعني، وإن أباه طلقني وأراد أن يأخذه، فقال السهم عليه، فقال الوالد من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد من شئت منهما، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وسنده حسن، رواه أبو داود وسنده حسن. قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد من شئت منهما، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، سنده حسن. فإذا بلغ سبعا قال إن كان ذكرا خير بين أبويه، لحديث أبي هريرة، فإن اختار أحدهما كان عنده وكان أحق به، فإن اختارهما جميعا أو لم يختار أحدا منهما، أما إذا اختارهما جميعا أو لم يختار أحدا منهما فما هو الحل؟ الحل القرعة. ما هو الحل؟ القرعة، لأنه لا ميزة لأحدهما، فتكون القرعة هي الفصل. فإن اختار أحدهما ثم رجع يختار الآخر قال أنا أريد أمي، ثم جاء بعد قليل وقال أريد أبي، ها ما هو الحل؟ وجاء بعد ربع ساعة قال أنا أريد أمي، وجاء بعد ربع ساعة قال أنا أريد أبي، ما هو الحل؟ أو جاء في اليوم الأول قال أريد أمي، وفي اليوم الثاني قال أريد أبي، وهكذا جعل يتقلب، ما هو الحل؟ من أهل العلم من قال الحق لمن اختاره أولا، وهذا ترجيح العلامة الشوكاني رحمه الله. ومنهم من قال كلما اختار أحدا منهما تنتقل الأحقية لمن اختاره الطفل، لأن هذا راجع إلى اختيار الطفل، كما يختار في طعامه فيؤتى على حسب اختياره، فهكذا إذا اختار أحد الأبوين. وهذا هو المشهور، أنه إذا اختار الأب كان عنده، فإذا اختار الأم كان عندها، إذا رجع يختار الأب كان عنده، لكن لا يلجأ إلى القرعة إلا إذا اختارهما جميعا أو لم يختر أحدا منهما، فلا ميزة لأحدهما على الآخر. وكان الطفل بعد بلوغ السابعة يخير، هذا له حكمة، أنه الطفل منذ الطفولة إلى سن التمييز لا شك أن الأم أولى به وأحق به وأرفق وأرحم وأعرف مصالحه. أما لو صار مميزا واستغنى عن الحضانة فلا ميزة لأحدهما على الآخر، فيخير، الأم عندها أمور تمتاز بها عن الأب، والأب عنده أمور يمتاز بها عن الأم، فصار تخير الولد هو الحكم، لأنه إذا اختار أحدهما دل على أنه يشعر على أنه أرحم به وأرفق به وأقرب إليه، فيعطى على حسب اختياره. فإذا اختار الذكر أحدهما كان عنده. قالوا إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، إن بلغ سبعا وكان ذكرا خير بين أبويه، أما إن بلغ سبعا وكان أنثى فيقول المصنف رحمه الله فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها تخير مثل ما يخير الذكر، أن الأنثى إذا بلغت سبعا تخير مثل ما يخير الذكر، وهذا مذهب الشافعي. والقول الثاني أنها تكون عند أبيها، وهذا مذهب الحنابلة، أنها تكون عند أبيها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى رعاية وصيانة، والأب أولى بذلك، فإن الأم نفسها تحتاج إلى رعاية وصيانة. ولأن إذا بلغت سبعا قالوا فإنها تتهيأ للزواج، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع سنين، والأب أولى بتزويجها فهو وليها، هو أعرف بمن يصلح لها. وقيل الأم أحق بالمرأة بالبنت حتى تتزوج، حتى يتسلمها زوجها، هذا مذهب الحنفية والمالكية. وعلى قول ابن حزم أن الأم أحق بالبنت، ما لم الأم أحق بالبنت مطلقا، لأنه أيضا يضعف الحديث، ضعف حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، وضعف حديث التخيير. لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول، لأن العلة واحدة وهي تخيير الطفل عند التمييز، ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى، عملا بعموم حديث أبي هريرة يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي من شئت منهما، فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. هذا أرجح الأقوال. أما المصنف رحمه الله فرجح هذا الذي بين أيدينا. يقول المصنف: إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، لم يقل بالقول الأول ولا بالقول الثاني ولا بالقول الثالث ولا بالرابع، هذا اختيار من المصنف أنها إذا بلغت الأنثى سبعا فإنها توضع عند من تكون أصلح عنده، لكن الراجح هو الأول، وسيأتي التعليق على المسألة الأخيرة إن شاء الله. فإذا طيب ناصر قال: ولا يترك المحبون بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يترك المحبون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني هذا الذي تقدم كله راجع إلى تحصيل المصلحة للمحبون، سواء كانت الأم أو كان الأب، سواء كان بطريق التخيير أو بطريق الأحقية أو بطريق القرعة، في جميع الأحوال لا يترك الطفل والمصلحة في غيره. مثلا كانت الأم أحق بالطفل، لكن الأم فاسدة ولا تقوم برعاية طفلها ولا تقوم بمصالحه، فتنتقل الأحقية إلى غيرها ولو كانت هي الأحق بالدليل. ولو كان العكس، المرأة تزوجت فصار الأب أحق بالطفل، أو الطفل بلغ سبعا فخير فاختار الأب فصار الأب مهملا لهذا الطفل، يذهب في أعماله ويترك ولده أو ابنته في الشارع، أو تزوج بامرأة فلا تقوم بحقها وتؤذيها وتقصر معها. فهذه مسألة مهمة: ولا يترك المحظون بيد من لا يصون ويصلح، يعني كل هذا الذي تقدم بشرط أن تكون المصلحة مع من هو أحق بالطفل. أما لو كانت المصلحة مع الآخر فالحضانة تدور مع المصلحة حيث دارت. وهذه مسألة مهمة رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وهو قول أيضا عدد منهم العلامة السعدي رحمه الله تعالى، أن هذا الذي تقدم إنما مع وجود المصلحة. أما إذا كانت الحضانة تبعا للأم وهي لا تقوم بالواجب، تضيع الولد أو الطفلة فتنتقل الحضانة إلى غيرها، وهكذا لو كانت الأحقية للأب فتنتقل الحضانة إلى غيرها. لكن إذا بلغ الطفل، إذا بلغت الأنثى أو بلغ الذكر، فمن أحق بالحضانة؟ الآن مشى المصنف رحمه الله بالتدريج من حال الولادة إلى سبع سنين، من الأحق؟ يا ولد، من سن الولادة إلى سبع سنين من الأحق بالحضانة؟ الأم، إلا إذا تزوجت. إذا بلغ الطفل سبع سنين فإنه إيش؟ يخير سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن لو بلغ الذكر أو بلغت الأنثى فمن أحق بالحضانة؟ إذا بلغ الذكر أو بلغت الأنثى فمن أحق بالحضانة؟ ها يا عادل، ها؟ نعم، خرجنا عن سن الحضانة يا خاني، ما لكم؟ أول الدرس الحضانة لمن؟ للطفل أو للمعتوه أو للمجنون؟ للطفل أو للمعتوه أو للمجنون. أما إذا بلغ خرج عن الحضانة فيجلس حيث شاء. الطفل إذا بلغ خرج عن سن الحضانة فيجلس حيث شاء إلا إذا ترتب على جلوسه في مكان يختاره مفسدة، فيلزم إلزاما بالبقاء في الموضع الذي يحفظه. مسائل الحضانة: ما لم يبلغ الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى. أما إذا بلغ الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، فالمشهور أن الذكر يجلس حيث شاء، وأن الأنثى تجلس عند أبيها. ومن أهل العلم من قال لا فرق بين الذكر والأنثى، يجلس حيث شاء، وهذا قول ابن حزم وهو الراجح، لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى. قد تبلغ البنت وتحب أن تجلس عند أمها مع الرعاية والصيانة والحفظ والقيام بما يلزم، أو تحب أن تنتقل إلى عمها أو تذهب بيت خالها بشرط عدم وجود مفسدة. أما لو كانت طائشة تريد أن تسكن عند خالها مع وجود أولاده، فهي يعني لا تبالي بشرفها وعفافها ويحصل اختلاط، فللأب أن يتدخل أو للعم أن يتدخل أو للأخ أن يتدخل، فيستعين بالقاضي ويقول تلزم البنت بالخروج من بيت خالها، لأن بقاءها في بيت خالها فيه مفسدة، عنده شباب ليسوا صالحين، وهي بنفسها ليست فتاة عاقلة ورشيدة وصالحة، فنحن نخاف عليها من بقائها في بيت عمها أو خالها. وهذا يا أخواني حكم عام، إذا بلغ الطفل فله أن يجلس حيث شاء، إلا إذا احتاج إليه أبواه، والأفضل له أن يبقى عند أبويه إلا للضرورة أو الحاجة لخروجه. الأفضل للولد إذا بلغ أن يجلس عند أبويه، فهما أعرف بمصلحته وأقوم على مصالحه وأدرى بحاجياته، ومع ذلك يجوز له أن يخرج إذا لم تكن هناك مفسدة، إلا إذا احتاج إليه. إذا احتاج إليه الولد وإن بلغ يجوز له أن يمشي حيث شاء، بشرط ألا تحصل مفسدة، وبشرط ألا يحتاج إليه الأبوان. أما إذا احتاج إليه الأبوان أو أحدهما، فعندنا الأدلة الكثيرة الآمرة ببر الوالدين، الآمرة ببر الوالدين. طيب، بقيت بعض المسائل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا حكم الشرع. يقول الأخ: لو أن الأب رفض أي حل، لا قرعة ولا تخيير، فالكلام على حكم الشرع، الكلام على حكم الشرع. أما ما عدم وجود تحكيم الشرع ولجوئهم إلى العنف والشدة وعدم وجود المنصف، فهذا أمر آخر. نحن نتكلم على مسائل شرعية، إذا احتكموا إلى الشرع من هو الأحق بالحضانة، ومن كان أحق بالحضانة فلا يمنع غيره من زيارته. إذا كانت الأم أحق بالحضانة فلا تمنع الأب من زيارته، بشرط عدم المحظور لا تحصل خلوة بمن طلقها، ولا إذا يأتي إليهم في أوقات ويطيل الجلوس والمكث، فهذا إذا لا يصلح بدون محظور ولا إذا. هناك مسائل ستذكر إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الغد إن شاء الله، هناك بعض الأسئلة حول المسائل القادمة نلجأ الكلام عليها إن شاء الله إلى أن نأخذ المسائل. الأخ يقول: هنا رجل تزوج خالتي أخت أمي، وهو يريد الآن أن يتزوج فوقها ببنتي، ما حكم ذلك؟ ها تفضل. لماذا؟ أحسن. لا يجوز ذلك لعموم الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فخالة الأب تعتبر خالة للبنت، خالة الأب تعتبر خالة للبنت، فإذا ذهب زوجها يجمع بين المرأة وهذه البنت، فيكون قد جمع بين المرأة وخالتها. خالة الأب تعتبر خالة للبنت، وخالة الأم تعتبر أيضا خالة للبنت. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز لي أن أصافح زوجة أبي المطلقة وأصلها؟ وأصلها أو وأمها وأصلها؟ الجواب: نعم يجوز. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا تزوج الأب امرأة وعقد عليها فتصير محرمة حرمة أبدية على أولاده. لا، الأخ يقول: إذا اختار الولد الأم ثم تزوجت فهل تنتقل الحضانة إلى الأب؟ الجواب: نعم، بمجرد ما تتزوج يسقط حقها من الحضانة. وهنا فائدة لم أذكرها في الدرس: إن تزوجت سقط حقها من الحضانة، فإذا طلقت أو مات زوجها رجع إليها حقها من الحضانة. إن تزوجت سقط حقها، فإن طلقت أو مات زوجها رجع إليها حقها من الحضانة. وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.